منصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو ريوم من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. في العناوين: الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 21 يوما من السجن في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007 لكن مقابل شروط. الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، وملفات عدة على الطاولة من بينها الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تقوده واشنطن. الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في فرنسا، ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون بعد نحو شهرين من اعتراف الإليزي بالدولة الفلسطينية. غارات إسرائيلية جديدة على مواقع ومخازن أسلحة لحزب الله في الجنوب والبقاع اللبنانيين. انتخابات تشريعية في كل من مصر والعراق. أهلا بكم. بأمر من محكمة الاستئناف في باريس أفرج بعد ظهر اليوم عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعدما أمضى 21 يوما في سجن لاسانتي في العاصمة الفرنسية في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وكان ساركوزي قد تقدم بطلب استئناف للقضاء للإفراج عنه وتم ذلك لكن ضمن شروط، وشهدت سيارة ساركوزي أمام مقر مسكنه بعد خروجه من السجن. وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج كانت النيابة العامة الفرنسية قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من مقر سجنه. ومن بين الشروط يمنع على ساركوزي الاتصال بوزير العدل جيرالد دارمانا وبأشخاص على علاقة بملف التمويل الليبي، وأيضا يمنع من مغادرة البلاد. يقوم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بزيارة رسمية لأمريكا، وهي الأولى لرئيس سوري منذ عقود، ويعقد محادثات غير مسبوقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، وذلك بعد أيام على شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب. ويعد الشرع الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت بنظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، يعد أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946. وبعد وصوله إلى واشنطن يوم الأحد اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد سنوات من الحرب ومعمول عن منظمات سورية. وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في وقت سابق من هذا الشهر بأن الشرع قد يوقع اتفاقا يوم الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن. استهدفت غارات إسرائيلية مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه. قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت مواقع ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله، وذلك بعيد مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم عن سلسلة غارات إسرائيلية على المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وعن غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك شرق لبنان. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مباحثات جرت بينه وبين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بخصوص المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار مع حماس. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها تسلمت جسامين 15 معتقلا فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيه. إلى ذلك أفاد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش بأن الإمارات لا ترجح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة نظرا لافتقارها إلى إطار عمل واضح. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في باريس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة. وأفاد الإليزي في بيان بأن ماكرون سيستضيف عباس رئيس دولة فلسطين التي اعترفت بها فرنسا رسميا في شهر سبتمبر أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوردت الرئاسة الفرنسية يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والعمل الجاري لتنفيذ خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط. أرجأ القضاء البلغاري اليوم النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، طالبا من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام. وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عقدت يوم الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جدا. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور كريتشوشكين البالغ من العمر 48 عاما هو مالك السفينة روزوس التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تم تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الألاف بجروح، وأوقع أضرارا بالغة على مسافات طويلة في عمق العاصمة اللبنانية. وكان ممثلون لسفارتي لبنان وقبرص حاضرين خلال جلسة يوم الاثنين. تنطلق في العراق غدا عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بمشاركة أكثر من 21 مليون ناخب في الدورة السادسة للبرلمان العراقي منذ العام 2003. الانتخابات يرى فيها المراقبون اختبارا لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ولنظام يرى فيه الشباب أنه يساهم في إسراء من هم في السلطة بالفعل، ويرى آخرون أنها اختبار أيضا لمدى النفوذ الإيراني بعد إضعاف طهران بالضربات الإسرائيلية الأخيرة في مصر. وبعد تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات التشريعية يومي الجمعة والسبت الماضيين، انطلقت عملية الاقتراع محليا الاثنين وتتواصل الثلاثاء كمرحلة أولى، فيما تجري المرحلة الثانية في 24 و25 الجاري. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبدو، نبدأ معك مع إصابة حادة تنهي موسم الجزائري يوسف البليلي لاعب الترجي التونسي، فماذا عن هذا التفاصيل؟
أثبتت الكشوفات بأرانينا المغناطيسية اليوم الاثنين أن لاعب الترجي التونسي الجزائري يوسف البليلي قد تعرض إلى تمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة بعد إصابة يوم أمس في مباراة الديربي مع النادي الإفريقي التي كانت انتهت بالتعادل السلبي. وهكذا ينتهي موسم الدولي الجزائري يوسف البليلي، حيث سيحتاج لفترة علاج وراحة لا تقل عن 6 أشهر. تمنياتنا بالشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين بالنسبة ليوسف البليلي
إن شاء الله. عبدو، ميسي يزور ملعب برشلونة ويأمل في العودة من جديد
في خطوة غير مسبوقة ولم يقع الإعلان عنها. وبالليل يبدو أنه وصل فعلا إلى إسبانيا وزار وهو يسكن وبيته في برشلونة. ليونيل ميسي زار ملعب برشلونة الكامب نو ونشر الصور، وكشف أنه بعد زيارة كما ذكرت غطى عليها سريا لملعب الكامب نو الجديد أنه يرغب في العودة إلى كاتالونيا في يوم من الأيام. وكتب في رسالة نشرها على إنستغرام وأرفقها بخمس صور له ومقطع فيديو أمس الأحد: الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بشدة،
يعني أعاد به الحنين.
نعم، مكان كنت فيه سعيدا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة وكأنني أسعد رجل في العالم. وأضاف المهاجم المخضرم البالغ من العمر 38 عاما والذي قاد إنتر ميامي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بتسجيل هدفين من رباعية الفوز على ناشفيل 4-0 آمل في أن أتمكن من العودة يوما ما، وليس فقط لأقول وداعا كلاعب كما لم أتمكن أبدا من القيام بذلك. يبدو من خلال هذه الرسالة المفاجئة
يريد أن يوصل رسالة،
أوصل هو رسالة ما، ويريد أن يقول أنه سيعود إلى برشلونة لا لمباراة وداعية بل ليلعب من جديد في الكامب نو وأمام جماهير برشلونة
لاعب مستمر.
نعم.
شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع لإذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة تقارير ومقابلات إذاعتنا، ونستهلها بمقتطف من زاوية الشرق أعدته وقدمته الزميلة سارة أبو عزارة مع المحلل السياسي والعسكري السوري عبد الكريم العمر بخصوص زيارة الرئيس السوري لواشنطن ولقائه بنظيره الأمريكي، زيارة يبحث خلالها الشرع ملفات عدة كمساعدة دمشق على إعادة العمر، وأيضا توقيع السلطات على اتفاقية للانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن، وكذلك موضوع الجنوب السوري والجبهة الشرقية.
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم أحد الملفات التي ستكون على الطاولة بين الرئيسين ليس فقط موضوع انضمام سوريا للتحالف الدولي، إنما هناك أمرين أهمين وهو موضوع الجنوب السوري وموضوع شمال شرق سوريا وموضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل.
أستاذ عبد الكريم، بخصوص رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، هل تعتبرون الخطوة بداية لتغيير جذري في الموقف الدولي من دمشق؟
نعم، يعني رفع العقوبات، هناك بعض الدول لا زالت حذرة في التعامل مع القيادة السورية بحسب وجهة نظرها أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية معاقبين في مجلس الأمن، تم رفع العقوبات وأن هناك عقوبات قانون قيصر على سوريا، لا يمكن أن تدخل هذه الدول في تعامل سياسيا واقتصاديا مع الدولة السورية. لكن عندما يرفع هذا القانون هناك اجتماع حصل ما بين الرئيس الشرع وما بين أعضاء الكونغرس الذين يرفضون رفع قانون قيصر عن سوريا. حصل الأمس هذا الاجتماع، أحد المتشددين وهو براين يعني بات أكثر إلحاحا، انتقل من مرحلة الرفض إلى مرحلة الرغبة في إنهاء هذا القانون على سوريا، ويجب أن تعطي سوريا فرصة وأنها تحتاج إلى سلام. وبالتالي اليوم عندما يلغى قانون قيصر لا شك أن كل الدول ستبدأ بالانفتاح سياسيا دبلوماسيا وتبادل السفراء مع الدولة السورية.
المحلل السياسي والعسكري السوري عبد الكريم عمر متحدثا لسارة بوعزرة.
إذاعة الشرق اقتصاد.
6 أسابيع تقريبا كانت كافية في الولايات المتحدة لتشل أكبر اقتصاد في العالم، وعطلت الحياة الاجتماعية وأكبر القطاعات والمرافق الحيوية، ما دفع بالمؤسسات الكبرى للتحذير من التداعيات المؤلمة إذا طال هذا المشهد مع اقتراب فترة أعياد نهاية العام، لا سيما أن آلاف الرحلات الجوية تم إلغاؤها في الأيام الماضية مع حوالي 10,000 تأخير. فالمشكلة بدأت مطلع الشهر الماضي، حيث فشل الحكم الجمهوري والديمقراطيون المعارضون في التوصل للتصويت على موازنة جديدة للولايات المتحدة، حيث تشهد البلاد أكبر حجم ديون يفوق 30,000 مليار دولار، ما أدى إلى توقف عملية المصاريف الحكومية في الوزارات والإعانات الاجتماعية من صحة وغذاء وبرامج فيدرالية. ويوم الأحد توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاستئناف تمويل الوكالات الفيدرالية، اتفاق من شأنه أن ينهي الإغلاق الحكومي، وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها إغلاق حكومي، ففترة الرئيس ترامب الأولى شهدت إغلاقا مماثلا لكن أقل من 40 يوما. وجاء الاختراق بعدما توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى جانفي بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس ترامب فصل موظفين فيدراليين، كما وحصل في ولاية فيرجينيا التي تضم أكثر من 300,000 عامل فيدرالي. فمن اليوم ولغاية نهاية العام، أي تاريخ انتهاء فترة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، يجب التوصل إلى اتفاق نهائي ورؤية تضمن موازنة جديدة، وإلا ستدخل أمريكا في نفق تجر معها فيه اقتصادات أخرى حول العالم.
إذاعة الشرق اقتصاد.
انطلق مؤتمر الأطراف الثلاثون للمناخ كوب 30 الاثنين بحضور حوالي 50,000 مشارك في مدينة بليم البرازيلية التي يتوقع أن تشهد مفاوضات قد تكون من الأصعب في التاريخ الحديث لمنع انهيار التعاون العالمي بشأن المناخ. والملفت في هذه القمة هو غياب الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
البيئة.
لاستضافة هذا الحدث العالمي حرص الرئيس البرازيلي لويس إنياسيو لولا دا سيلفا على إقامته في مدينة بليم بالأمازون رغم نقص الفنادق فيها، أملا في أن يفتح الأمازون أعين المفاوضين والمراقبين ورجال الأعمال والصحفيين الذين توافدوا إلى هذه المدينة ذات المناخ الاستوائي المتقلب. غابات الأمازون المطيرة التي تلعب دورا حيويا في مكافحة تغير المناخ بامتصاص الغازات المسببة للاحترار تعاني من ويلات كثيرة تشمل إزالة الغابات وتعدين الذهب غير القانوني والتلوث والاتجار غير المشروع وانتهاكات شتى بحق السكان المحليين خصوصا مجتمعات السكان الأصليين. لكن الغموض الأكبر في هذه القمة يرتبط تحديدا بجوهر المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، إذ يطرح تساؤل كبير حول إمكان أن يتحد العالم لمواجهة أحدث توقعات الاحترار الكارثية وكيفية تجنب الصدام بين الدول الغنية والعالم النامي. ومن بين الأسئلة المطروحة أيضا من أين ستأتي الأموال لمساعدة الدول المتضررة من الأعاصير والجفاف مثل جامايكا مؤخرا، وما الذي يكمن وراء خريطة طريق الوقود الأحفوري التي قدمها الرئيس البرازيلي الخميس الماضي في قمة رؤساء الدول. فمنذ 30 عاما تتفاوض الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت في البرازيل خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو سنويا لتعزيز نظام المناخ، وتوج هذا الجهد في 2015 باتفاقية باريس التي تلزم العالم بحصر الارتفاع في درجات الحرارة بدرجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها إلى درجة فاصلة خمسة مئوية. واستمر هذا النهج طوال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.
البيئة.
كانت هذه فقرة تقارير ومقابلات إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.